كان فقط مع أنا ما أي الله الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. فيما يتعلق بمشروع الجابري أنا أعرض الشكل. أعرض خلاصة إلى النقد الذي قمت به في كتابي نقد العقل العربي في الميزان. مشروع الجابري عنوانه العام هو نقد العقل العربي، ظهر بعدد من الأجزاء. كان في البداية كتب تمهيد إلى هذا الكتاب بعنوان الخطاب العربي المعاصر، ثم بعد ذلك ظهر الجزء الأول بعنوان تكوين العقل العربي، وبعده بنية العقل العربي، ثم العقل السياسي العربي، فالعقل الأخلاق العربي. الجابري تعامل مع العقل العربي بأنماط مختلفة من البنى. نستطيع أن نقول أنه تعامل مع العقل العربي في جانبه النظري ضمن بنية معينة، إلا أنه في جانبه العملي تعامل في بنية أخرى مختلفة. يعني العقل السياسي العربي وكذلك العقل الأخلاق العربي، وكأنه لا يمت بأي صلة مع ما قدمه في كتابيه تكوين العقل العربي وبنية العقل العربي. في تصوري أن أهم ما في مشروع الجابري هو الكتابين الأولين، تكوين العقل العربي وبنية العقل العربي. طبعا في هذا الإطار هناك كتب أخرى كتبها الجابري أيضا تصب في نفس المصب. يوجد نحن والتراث، التراث والحداثة، توجد عدد من الكتب في الحقيقة على نفس المدار. الجابري دعا إلى أن يكون مشروعه مشروعا على ما يطلق عليه مشروع إبستيمي، مشروع معرفي علمي. مع ذلك نجد أن في هذا المشروع هناك الكثير من الدوافع الأيديولوجية جعلته يقع في مطبات سلبية عديدة. رغم أهمية المشروع، أنا أعترف أن المشروع هو مشروع مهم جدا، منهجي من الناحية المنهجية. لا أعتقد أن هناك من كتب مثل ما كتب الجابري في الدقة المنهجية، لكن أعتبر ما كتبه الجابري عبارة عن نسق صوري. ربما قد تقول عنه بأنه نسق صوري دقيق، وربما تقول عنه بأنه نسق صوري جميل مترابط متشابك، لكنه في نفس الوقت نستطيع أن نقول بأنه عبارة عن نسق كاذب، أي أنه لا يتطابق مع الواقع أو مع الموضوع الذي أراد أن يبحث فيه. وهذا ما بينته فعلا في الكتاب. يعني محاولتي في الكتاب في الحقيقة هو التعرض إلى مشروع الجابري من حيث تبيان التناقضات الداخلية في المشروع. لم أفرض على المشروع شيء من الخارج، وإنما تناولته ضمن محدداته العامة، بحسب المحددات العامة، ولاحظت أن هناك تناقضات في داخل هذه المحددات. توجد هناك نوع من الانتقائية، ويوجد هناك نوع من التناقض، وإن كانت في نفسي تعتبر مفسرة نتيجة الدوافع الأيديولوجية. أهم نقطة في مشروع الجابري هو تحديده للعقل العربي. طبعا دراسة الجابري تعتمد على تحديد العقل من الناحية البرانية، يعني من حيث التأثيرات الخارجية، وبالخصوص التأثيرات البيئية الجغرافية هي التي تعمل دورها في تحديد هذا العقل عبر وساطة اللغة. أن الجغرافيا أو البيئة تعكس صورتها على اللغة، واللغة باعتبارها جهاز توصيل أيضا ترسل إشاراتها إلى العقل فتحدد العقل، فالعقل يتحدد من خلال اللغة واللغة تتحدد من خلال البيئة. والعقل العربي في رأي الجابري أيضا يعني يخضع إلى هذا المخاض. الملاحظ في هذا المشروع هو أن الجابري يقع بنوعين من التناقض في تحديده للعقل العربي. من جانب أنه نلاحظ أنه يغيب العقل عن العقل العربي، يعني هذه سأبينها إن شاء الله، يغيب العقل عن العقل العربي، ومن جانب آخر أيضا أنه لا يجعل خصوصية محددة لهذا العقل، إنما يجعل منه وكأنه عقل عالمي. طبعا أيضا أكرر نتيجة الدوافع الأيديولوجية فيما بعد إن شاء الله يعني سأذكرها لماذا وقع الجابري في هذا الجانب. الجابري يعتبر أن العقل العربي بالأساس باعتباره مرتبط بجانب البيئة، والبيئة العربية هي بيئة صحراوية، والبيئة الصحراوية عكست صورتها على هذا العقل ضمن مواصفات معينة لا أدخل في تفاصيلها، لأن هو يصور البيئة الصحراوية هي بيئة انفصالية فيها، يعني أحيانا حينما يستخدم بعض التشبيهات والتقريبات من حيث أنها مؤلفة من رمال ومؤلفة من رمال منفصلة ومؤلفة أيضا من خيام منعزلة، وأيضا هناك النجوم المتناثرة شيء منفصل عن الآخر، فأصبحت عقلية أو ذهنية العقل العربي سواء في ثقافته بالبداية العامية، يعني مثلا إذا أخذناه في العصر الجاهلي قبل الإسلام، أو حتى في ثقافته العالمة، هي ثقافة تجزئية انفصالية تجويزية أيضا، يعني فيها نوع من الخرق، يعني وأحيانا يستشهد ببعض الأمثلة، مثلا يقول فرضا نزول المطر بالنسبة لا يستطيع أن يحدده بدقة ليتنبأ مثلا به، وبالتالي هو دائما يعتمد على الظنون، ودائما يعتمد على الظنون، فلا يوجد عنده شيء من القطع. هذه المسألة في البداية أثرت على الجانب اللغوي، ثم أثرت على الجانب يعني العقلي، حددت العقل. فالعقل العربي يصبح هو عبارة عن عقل بياني لارتباطه بجانب اللغة، واللغة منعكسة أيضا عن طريق البيئة. في الثقافة العامية يحددها الجابري، وليهمنا فيما يطلق عليها الثقافة العالمة أو الثقافة العلمية. الجابري يرى أنه في الثقافة العلمية العقل العربي غير معزول عن النص إطلاقا، يعني دائما هو يبحث ويشتغل على الجانب اللغوي، دائما يشتغل على النص، ومنه النص الديني طبعا، إلى الدرجة التي يدعي فيها أنه لا يوجد عقل مستقل في العقل العربي، يعني في هذا الحدود، يعني في الجانب الرئيسي من بنية العقل العربي هو الجانب البياني، لا يوجد عقل مستقل، لا يوجد عقل استقلالي في هذه الناحية. حتى المعتزلة على رأيه، وهذه ضمن الثقافة العالمة، حتى المعتزلة إنما يوظفون العقل لأجل النص وليس العكس، وهذا في حد ذاته يعتبر تغييب للعقل عن العقل العربي. لا يوجد عقل مستقل، العقل موظف لخدمة النص، هذا ما يصرح به الجابري. طبعا لا تعد هذا لا تستطيع أن تعبر عنها بأي شيء بأي شكل من أشكال الحقيقة، يعني الموضوعية، لأننا إذا أتينا إلى نصوص المعتزلة، وأتينا ليس فقط المعتزلة والإمامية الاثنى عشرية الأصوليين أو الكلاميين منهم، وأتينا بما في ذلك الأشاعرة المتأخرين أيضا، إذا إلى كل هؤلاء فضلا عن الزيدية أيضا في هذا الإطار، نجد تصريحاتهم واضحة، عندهم هناك بعض القواعد الكلية في علاقة العقل بالنص، يقولون إذا تعارض العقل مع النص يقدم العقل ويؤول النص، أحيانا من جهة القرآن الكريم يقولون يؤول النص، ومن جهة الحديث بعضهم يقول يرفض الحديث أو يضرب بعرض الحائط، ويبررون ذلك على أن العقل قطعي والنص احتمالي ظني. فالنص في رأي المعتزلة عليكم السلام النص في رأي المعتزلة متأخرة الأشاعرة الزيدية الإمامية اثنا عشرية الأصوليين أو كلامي منهم، ينظرون إليه في علاقته بالعقل لا يصل إلى مستوى القطع، يعني هنا عند التعارض يبنى النص على أنه ظني والعقل قطعي، وهذه شهادات عدد من المفكرين باستطاعتنا، يعني من المفكرين من هذه الاتجاهات باستطاعتنا إذا أردنا أن نسردها، يعني حتى أن هناك ما يطلق عليه بالقانون الكلي للتأويل الذي ذكره في البداية الغزالي، ومن بعده ذكره الفخر الرازي، وهما من الأشاعرة. الغزالي صح هو أيضا رجل صوفي عارف، وأيضا في نفس الوقت أشعري. الفخر الرازي رجل معروف أنه من متأخرة الأشاعرة. القانون الكلي للتأويل هو هذا، أن النص ظني احتمالي وأن العقل هو القطعي، وعند التعارض لا بد من ترجيح القطعي على الظني. لهذا ظهر فيما بعد ابن تيمية كردة فعل على هذا القانون، وكتب بعض كتبه في الرد على الكلامين، ومنهم بالذات على الفخر الرازي في قانونه. إذن عملية التغييب يعني عند الجابري في واقع الأمر هي لا تطابق هذا الواقع، يعني هو أراد أن يغيب العقل من العقل العربي. مع هذا فالجابري في الحقيقة لا يحصر العقل العربي في هذا النظام ما يطلق عليه بالنظام البياني الآن اللي ذكرناه. هو يقول أن داخل العقل العربي وإن كان هذا الرئيسي، يعني هناك مبررات ما تجعل أن النظام البياني أو هذا العقل البياني هو العقل الرئيسي للعقل العربي، ومع ذلك يحشر نظاميا أو عقليا داخل العقل العربي، فتصبح عندنا ثلاثة عقول: عقل بياني أو سميه نظام بياني، وعقل برهاني، وعقل عرفاني. وهو يجعل ما بين هذه العقول الثلاثة تفاوتات. العقل البرهاني يصل في القمة وهو المطلوب في رأيه، وهو الدقيق، وهو اللي يعطي العقل، وهو يعطي القطع مثلا في النتائج، يعبر عن الحقائق. ثم بعد ذلك العقل البياني اللي هو الظني أو النظام البياني، ثم أخيرا النظام العرفاني الذي يعبر عنه أحيانا بتعبيرات غير سائغة من قبيل العقل المستقيل أو اللامعقول أو غير ذلك، ويقصد في ذلك الاتجاهات الباطنية والعرفانية ومن ما يطلق عليه بالنظام العرفاني. قلنا ثلاثة عقول أو ثلاثة أنظمة هي محددات للعقل العربي عند الجابري. العقل البياني هو العقل الذي يراه أصيل مأخوذ من البيئة العربية بالذات. النظام البياني مأخوذ من البيئة العربية مرتبط بالصحراء، لكن نظامين الآخرين لا، هما ليس منبعهما من الصحراء أو من البيئة العربية، وإنما موردهما من الخارج، من اليونان بالذات، بالدرجة الرئيسية من اليونان. العقل النظام البرهاني، ويقصد به النظام الأرسطي، النظام الفلسفي الأرسطي من اليونان. وكذلك النظام العرفاني أيضا يرجحه إلى اليونان بعد أرسطو، يعني بعد أرسطو خف شيئا فشيئا العقل، فظهرت النزعات العرفانية ومن ثم أثرت على سائر الحضارات الأخرى. في البيئة العربية اعتبر هذه الأنظمة تندرج تحتها مختلف المذاهب والعلوم. في النظام البياني عندك مثلا العلوم العربية، علوم النص بشكل عام، علم الفقه، علم الكلام، المذاهب الكلامية المختلفة، الاتجاه السني بشكل عام، كلها تقع ضمن النظام البياني. النظام العرفاني المذاهب العرفانية الباطنية مثل الإسماعيلية، مثل اتجاهات العرفاء محي الدين بن عربي، ابن سبعين مثلا، بعض اللي مزجوا أيضا بين الفلسفة والعرفان، اعتبر مثلا النزعات حتى بما في ذلك الفارابي إلى حد كبير، ابن سينا، الغزالي، على صدر متلين شيرازي، كلهم ضمن ضمن النظام البرهاني. أما النظام ضمن النظام العرفاني، أما النظام البرهاني فيدرج تحته الفلاسفة الذين يعتبرهم فلاسفة محض، من أمثال على رأسهم ابن رشد طبعا، وهناك عدد أيضا يضمهم إلى هذه القائمة، ابن باجة، ابن طفيل، حتى الشاطبي، ابن خلدون، ابن حزم الظاهري، كل هؤلاء يعدهم ضمن النظام البرهاني. طيب نلاحظ هو يعترف على أن كما قلت النظام البياني منبعه نفس البيئة العربية فهو أصيل، أما النظامان الآخران فمنبعهما آتي بالدرجة الرئيسية من اليونان. رغم ذلك تشكلت هذه الأنظمة الثلاثة في الثقافة العربية وحددت البنى داخل العقل العربي بشكل يعني أهم، ثم ظهرت هذه الاتجاهات والصراعات بين هذه العقول الثلاثة أو بين الأنظمة هذه الثلاثة، وكان للتأثير السياسي كما يوظفه في كتابه تكوين العقل العربي، للتأثير السياسي في مثلا ظهور بنية من هذه البنى أو نظام من هذه الأنظمة على حساب نظام آخر. الملاحظ في ذلك النقطة المهمة اللي أريد يعني أن أحددها، أقول أن الجابري في واقع الأمر حينما جعل العقل العربي مؤلف من ثلاثة من هذه الأنظمة الثلاثة إنما لا يجعل للعقل العربي أي خصوصية، يعني يجعل للعقل العربي أصبح وكأنه عقل عالمي، ليس باستطاعتك أن تتحدث عن عقل عربي. لماذا؟ هو في محل آخر يعتبر أن الحضارات التي نظرت للعلم ثلاثة، لا توجد غير ثلاثة حضارات فقط نظرت للعلم، وهي الحضارة اليونانية والحضارة العربية والحضارة الغربية. في نفس الوقت يعتبر الحضارة اليونانية والحضارة الغربية متحدتان، أي أن العقل اليوناني والعقل الغربي متحدان، يعتبر أن العقل اليوناني دائما يفكر بأن هذا العقل يطابق الطبيعة، التصورات التي تأتي في هذه الدين إنما مطابقة للموضوع الخارجي، ويعتبر أن الغرب أيضا يعتبر أن هذا العقل دائما يشتغل على أنه مطابق أيضا للموضوع الخارجي أو للطبيعة. فأصبح عندنا إذا كان العقل اليوناني متحد مع العقل الغربي ويصبح العقل الغربي هو امتداد للعقل اليوناني، أصبح عندنا كأنه بمثابة عقلين في هذا الجانب، عقل واحد، عقل يوناني غربي وعقل عربي، وعقل عربي يعني الحضارة العربية باعتبار لأنه منبعها باعتبار أنه النظام البياني، لكن هذا العقل الغربي اليوناني مندرج تحت العقل العربي لأنه النظام البرهاني موجود داخل العقل العربي، فأصبح أنه العقل العربي هو مؤلف من كل عقول العالم، ما أصبحت له خصوصية معينة. وكأنه يريد أن يقول لو أن الإنسان فكر واشتغل من خلال العقل اليوناني أو من خلال العقل الغربي نفس الشيء باعتبار متحدان فإنه يشتغل بنفس العقل العربي لا غير. هذه النتيجة هي اللي تظهر، يعني ما عندك تفسير آخر لغير هذا. إذا عندك الأنظمة الثلاثة هي أنظمة مكونة منها العالم كله ويدرجها تحت العقل العربي، فإذا أنت إذا فكرت بالنظام البرهاني اليوناني أو الغربي أو فكرت حتى بالعرفاني أو فكرت بالبياني فإنما أنت تشتغل بعقل عربي، وبهذا أنه لم يجعل أي خصوصية لهذا العقل، وهذه نقطة يعني أعتبرها من أكبر نقاط الضعف في مشروع الجابري، أنه أراد أن يحدد العقل العربي إلا أنه في واقع الأمر لم يفعل شيئا وإنما لم يجعل أي خصوصية لهذا العقل، أصبح بمثابة عقل عالمي، فكر ما شئت فكيفما تفكر فإنما تفكر أنت بعقل عربي، بل أن الغربي لو فكر بتفكيره وبعقله يصبح وكأنه يفكر ضمن العقل العربي، لأنه الغربي يفكر ضمن النظام البرهاني والنظام البرهاني موجود في العقل العربي على رأي الجابري. هذا في واقع الأمر يعني يعبر عن نوع من التعاطف والتنافس لا يطابق واقع الأمر إطلاقا. والسبب في ذلك طبعا إذا أردنا أن نقول لماذا وقع الجابري، ألم يلتفت إلى هذه النقطة؟ يعني كيف تغيب عليه مثل هذه النقطة؟ أنا أتصور لأنه كان يتعامل مع البحث تعامل أيديولوجي اضطره للوقوع إلى هذا المأزق. والآن أذكر لكم هذه النقطة وأذكر لكم بعض النقاط أو قبلها نقطة أخرى وقع فيها تصب إلى نفس المصب، يعني للدافع الأيديولوجي اللي وقع في الجادل. في العقل البرهاني من ضمن الاتجاهات التي جعلها تدخل ضمن هذا العقل، لاحظ حشر مجموعة من الاتجاهات المختلفة كليا وضمها ضمن ما أطلق عليه بالنظام البرهاني أو النظام الفلسفي. جعل ابن رشد، ابن باجة، ابن طفيل، ابن حزم، الشاطبي، ابن خلدون، اتجاهات مختلفة، يعني على الأقل عدد من عتها مختلفة تمام الاختلاف. وكان من ضمن محددات الجابري أن من ضمن مواصفات النظام البرهاني، يعني حتى نعطيه لهذا النظام أو لأي مذهب من المذاهب نعطيه صفة كونه يخضع إلى النظام البرهاني، ينبغي أن يؤمن بمبدأ السببية الحتمية. وفعلا هو الطريقة الفلسفية تؤمن بالسببية الحتمية، يعني أن العلاقة بين السبب والمسبب إنما هي علاقة حتمية غير قابلة للفصل إطلاقا. مثلا علاقة النار بالإحراق هي علاقة حتمية ما تخضع إلى أي اعتبار آخر، بخلاف مثلا يفتح عند الفلاسفة صحيح يقوله بهذا الشكل. مثلا عند الأشاعرة ما يقولون بهذا الشكل، يقولون علاقة اضطراد واقتران، وأن الفاعل الحقيقي هو الله عز وجل. إحنا نتصور النار هي التي تحرق، إنما في واقع الأمر الله سبحانه وتعالى هو الذي يحرق. هذا عند مثل الأشاعرة وبعض المعتزلة الذين يعتقدون في هذا الاعتقاد. الجابري تصور أنه من ضمن الأساسيات، أساسيات النظام البرهاني، هو الإيمان بالسببية الحتمية. لكن لو أردنا أن نطبق هؤلاء الأفراد الذين ذكروا، هؤلاء المفكرين، وهم مفكرين مغاربة طبعا، هذول اللي ذكرهم هم كلهم يخضعون ضمن الإطار المغربي، باعتبار أن نظرية الجابري أيضا أرادت أن تجعل، أيضا لدافع أيديولوجي، أرادت أن تجعل نوع من القطيعة بين الفكر المغربي اللي عايشين في المغرب والأندلس وبين الفكر المشرقي. فاعتبر أن هناك تناقضات، وما أطلق عليه بالقطيعة، بين الفكر المغربي من أمثال عندك مثل ما ذكرنا ابن روج وابن باجة، هؤلاء الذين ذكرناهم، في قبال الفكر المشرقي عندنا مثل ابن سينا، الفارابي، عندك الغزالي مثلا، هؤلاء الفلاسفة نفسهم، هؤلاء في قطيعة مع الفلاسفة اللي موجودين في الجهة الأخرى، يعني في تناقض وتضاد على رأي الجابري. وأيضا كما ذكرت أنه للطابع الأيديولوجي له دوره وسأذكره إن شاء الله. أقول أن هؤلاء حشرهم حشرا مع الاختلافات بينهم. نعم عندك ابن رشد لا شك أنه يعتقد بالحتمية السببية، لا شك ولا ريب. عندك ابن باجة أيضا يعتبر فيلسوف أيضا على هذه الطابع. لكن عندك مثلا الشاطبي رجل أشعري، نعم أشعري، ويؤمن وله نص صريح في قضية السببية يعتقد فيها طبقا لتفسير العادة، يعني عملية الطراد والاقتران، هذه الألفة اللي يألف الإنسان فيتصور أن هذا سبب ذاك، أن النار هي سبب الإحراق، ويعتقد بأن الله هو السبب وليس النار مثلا، هو أشعري واقع. ابن خلدون نفس الشيء، أشعري وصوفي أيضا، بل له عنوان في مقدمته، في مقدمة ابن خلدون، عنوان في إبطال الفلسفة، عنوانه في إبطال الفلسفة، ويرد على الفلاسفة، ورأيه معروف في نقده للفلاسفة، بل يدعو إلى التصوف، يدعو إلى العرفان، إلى النظام العرفاني كما يطلق عليه الجابري. حشر ابن خلدون، حشر الشاطبي. ابن حزم صحيح أنه وظف فلسفة أرسطو، وظف المنطق الأرسطي، لكن الرجل ظاهري واضح، يعني نصوصي تمام، يعتمد على النص كليا، وإضافة إلى كونه يعتمد على النص أنه لا يعتقد بالسببية الحتمية. نعم أنه لا يعتقد بسببية الأشاعرة لا شك ولا ريب، إلا أنه أيضا لا يعتقد بالسببية الحتمية، يعتقد بالسببية الطبيعية، أن الله سبحانه وتعالى جعل للأشياء طبائع، وأن هذه الطبائع عبارة عن سنن تكوينية ثابتة، الله سبحانه وتعالى لا يغيرها إلا في حالة واحدة وهي معاجز الأنبياء، هذا رأي ابن حزم، إلا في حالة معاجز الأنبياء. لهذا هو يختلف عن الأشاعرة، وأيضا يختلف عن ماذا؟ عن الفلاسفة، لأن الفلاسفة يعتقدون يعني السببية غير قابلة للتحويل والتغيير إطلاقا، ما خاضع لإرادة أي كائن ما من الكائنات. هذا رأي الفلاسفة. فهو اخلط مع بعض في واقع الأمر، أراد أن يجعل نوع من القطيعة بين هذا الفكر وذاك الفكر كما قلت لدافع أيديولوجي، واعتبر أيضا طبعا إذا رجعنا ابن طفيل مثلا، ابن طفيل رجل عرفاني في يعني واضح، ولم تصلنا منه إلا رسالة واحدة هي رسالة حي ابن يقظان. رسالة حي ابن يقظان شاهدة تمام المشاهدة على عرفانيته من البداية، هو يمجد بابن سينا ويعتبر حاله تابع على ما يوصفه بالإمام ابن سينا، ويجعل من يعني هو يذكر مبرر كتابته لهذه الرسالة إنما بسبب أحد طلب منه، وهو استجاب لهذا الطلب، واعتبر من خلال الاستجابة لهذا الطلب قد وقف على بعض الحقائق الشهودية والذوقية لم ينلها من قبل، يعني يفكر بالطريقة العرفانية تماما. وحتى نتاج القصة، قصة حي بن يقظان، شخص وجد في جزيرة نائية ما موجود بها نهائيا أي بشر، وربته بعض الحيوانات أو ظبية من يعني ربته، ثم بعد ذلك بعدما ماتت أخذ يتأمل ويتفكر وكذا، إلى أن يوجد شخص آخر في جزيرة مجاورة جاء إلى هذه الجزيرة، وذاك الشخص اللي إجى يعني كان أشبه بالهارب والطريد من تلك الجزيرة بحسب ما تصوره القصة، بأن هناك نوع من الجمود وراد أن يغير، وهو يمارس الطريقة العقلية أراد أن يغير من هؤلاء الناس، شاف ما يستطيع نهائيا، ما يستطيع ما يقدر، اضطر صحب حاله إلى الجزيرة المجاورة، فرأى حي ابن يقظان. حينما رأى حي ابن يقظان علمه اللغة، تعلم حي، بعد أن علمه سأله عن اعتقاده، أراد أن يعرف يعني هل هناك توافق أم اختلاف، فوجد أن ما يعتقده نفس ما يراه حي ابن يقظان تماما، هذا يرى وهذا يعتقد بهذا، يعني وكأنه يريد أن يقول بأن ما يفكر به الفيلسوف بالعقل هو ذاته ما يشاهده صاحب الرؤية في القلب والشهود، هذا الذي يريد. فهو يدعو بالحقيقة، وهو معروف هؤلاء يعني الذين يجمعونه، هو جمع ما بين هذه ما يطلق عليه فيما بعد بالطريقة الإشراقية التي تجمع ما بين الفلسفة والعرفان، أو ما يسمونه بين المشاء والعرفان، فيسمونهم بالإشراقين لأنه الطريقة المشائية هي طريقة فلسفية عقلية بحتة. مثلا عندك السهروردي حينما يضع ينظر بهذه الطريقة يسميها بالطريقة العرفانية، يجد أن هذه الطريقة هي نفس ما تقدمه الطريقة العقلية المشائية. ابن طفيل في واقع الأمر إنما يصف في هذا المصب، هو لا يجعل تناثر وتنافي ما بين العرفان والفلسفة كما يدعي مثلا الجابري، بل أن ابن طفيل يميل، تستطيع أن تقول هو يميل للعرفان أكثر من الفلسفة، لأنه فارق بين أنك ترى الأشياء وبين أنك تعتقد بها، الرؤية أعظم، يعني مثل أحيانا يمثلون كمثال فارق بين أنك تتذوق التفاحة على سبيل المثال وبين أنك تتصور تذوق التفاحة، فارق جدا كبير. فالعرفاء يتذوقون، لهذا يقال أنهم أصحاب المنهج الذوقي، يتذوقون يشاهدون يرون، بينما الفلاسفة يعقلون يفكرون، يعني ينتجون رؤى عقلية أو فكرية. إذن هو في واقع الأمر الجابري خلط بين هؤلاء خلطا يعني لا معنى له، كل هؤلاء الذين ذكرناهم يعني مختلفي الاتجاهات، يضاف إلى ذلك أن الفلاسفة منهم، الفلاسفة والعرفاء اللي منهم لا يختلفون قط، لا يوجد اختلاف حاسم بينهم وبين فلاسفة المشرق، يعني لا يختلفون عن ابن سينا، ولا يختلفون عن فارابي، لا يختلفون عن الغزالي إلا في بعض الموارد على سبيل المثال. يعني عندك مثلا هو ادعى الجابري، قال أراد أن يبرر جزء من القطيعة التي أراد أن يبررها، قال مثلا فلاسفة المشرق خلطوا ما بين القضايا الفلسفية والقضايا الدينية، حاولوا أرادوا جعلوا من النصوص الدينية مكانا للتأويل، بالتأويل الفلسفي أقاموا العقل على تأويل النص، وفعلا هو صحيح فلاسفة المشقة فعلوا ذلك، الفارابي ابن سينا غيرهم فعلوه، لكنه قال في نفس الوقت أن فلاسفة المغرب لم يفعلوا ذلك، جعلوا نوع من الفصل، وأتى بمثال ابن رشد، وواقع الأمر ابن رشد قام بنفس ما قاموا، بل له أقوال كثيرة نفس ما كان يقولها ابن سينا وقبله الفارابي، من قبيل مثلا قال ابن سينا قبله وأيضا قال ابن رشد أن ما في الدين مثالات لما في العقل، يعني ما في الدين هذه الأشياء النصوص الدينية هي لا تعبر عن حقائق، وإنما هي أمثلة تمثيل لما يناله العقل بالبرهان. مثال عادة يذكرونه هو المعروف ما يطلق عليه بالمعاد الجسماني، ابن سينا الفارابي ينفون المعاد الجسماني، يقول يوجد معاد جسماني، إنما هذا الموجود مثلا في القرآن الكريم إنما للتشبيه للتمثيل، لا يوجد يعني النصوص التي ذكرت بشأن المعاد الجسماني إنما جاءت لتصوير الحالة للإنسان العادي باعتبار لا يدرك المعاد النفساني، فقالوا بالمعاد النفساني، يعني أولوا الآيات المتعلقة بالمعاد وحولوها مما هي معاد نفسي جسمي مثلا إلى معاد نفسي فقط، لا يوجد معاد جسماني. ابن رشد أيضا له في هذا المجال التأويل ويقول هو تشبيهات، فهو تعامل بالحقيقة أكثر من ذلك، يقول أن الفلاسفة هم القيومون، هم القيومون على الشريعة وورثة الأنبياء، هم القيمون على شيء، هم ورثة الأنبياء، هم المؤولون الحقيقيون، هم أصحاب البرهان الذين يأتون بالحقائق، هم أصحاب الخاصة كذا كذا، كل من الأشياء اللي يقوله هو بالحقيقة نفس اللي يقوله ابن سينا والفارابي. في واقع الأمر لا يوجد قطيعة من هذا الجانب إطلاقا، يعني القول بالقطيعة هو افتعال. الجابري في واقع حينما عزل نوع من القطيعة قال أهل المشرق يقولون كذا وأهل المغرب يقولون كذا، حاول أن يبرر التفير طبقا للرؤى السياسية، يعني عملية تفكير سياسي، قال الخلافة العباسية استخدمت البيان والعرفان وأسست حتى البرهان على العرفان وعلى البيان، الخلافة العباسية، ثم الخلافة الفاطمية أيضا عندك استخدمت العرفان، النظام العرفاني باعتبار إسماعيليين باطنيين واضح، من عندك يقول من نشأت الدولة الأموية في المغرب وباعتبار أن الأفكار انعكاس للسياسة والسياسة الأموية هناك مختلفة عن السياسة العباسية وعن السياسة الفاطمية، إذن لابد أن تكون الأفكار النظام الفكري لابد أن يكون أيضا مختلف، وبالتالي لابد من إنشاء نظام جديد يفعل ما حاصل في المشرق، فادعى على أنه هناك نشأ النظام البرهاني الصرف أو المحض، وبالتالي حشر عندك من ابن حزم ابتدأ إلى ابن رشد إلى نهاية إلى ابن رشد، يعني من ابن حزم يقول اللي ذكرناهم هذول كلهم حشرهم حشر مع بعض، يعني هالخليط هم الاتجاهات المختلفة اللي بيناتهم وما تتوافق إطلاقا مع المسلمات التي سلم بها الجابري ذاته. لهذا أنا أقول أن المشروع في حد ذاته لو بنفس المتبنيات نفس المتبنيات التي يتبناها الجابري تجد أنه يقع في تناقض وأنه يقع في نوع من الانتقائية بحيث يحضر لك أشياء ويغيب لك أشياء أخرى، وما يغيبه هو أهم مما يحضره، وهذا بالحقيقة لا يعد بحث إبستيمي، لا يعد بحث علمي معرفي، هذا بحث واضح أيديولوجي خلفه بعض المبررات والدوافع الأيديولوجية. قبل أن أذكر الدافع الأيديولوجي في هذا الجانب أذكر فيما يتعلق في النظام العرفاني، بما أنه أنا ذكرت عن البرهاني وذكرت عن النظام العرفاني، يضع مثلا من ضمن يدخل ضمنه يدخل هو طبعا ابن سينا، ويدخل باعتبار أنه ابن سينا يعتبره أنه أراد يشرع للعرف خلال العرف، يعتبر ابن سينا يعتبر الإسماعيلية لا شك الإسماعيلية باطنية شك ضمن العرفان، وعدد أيضا كبير من العرفاء نظام العرفان، لكن أيضا يضع الإمامية الاثنى عشرية كلها مع الإسماعيلية ضمن العرفان، يدعي بأن الإمامية الاثنى عشرية تنكر العقل، تنكر الاستدلال، تنكر الاجتهاد، وتنكر القياس أيضا والإجماع. حينما تأتي إلى الإمامية الثاعشرية، طبعا الإمامية الثاعشرية ما تختلف في هذه الناحية، أنا في اعتقادي لا تختلف عن فيما هو موجود عند السنة أيضا، أنها لها أنظمة أو تيارات كما لتلك أيضا توجد أنظمة. يعني عندك إذا أردنا بطرق التفكير، عندك طريقة تفكير نقلية عند الإمامية وعند أيضا الاتجاه السني، عندك طريقة عقلية كلامية عند الطرفين أيضا، عندك طريقة فلسفية عند الطرفين، عندك طريقة عرفانية أيضا عند الطرفين. ما أريد أن أقوله هنا أنه ما ادعاه بأن الإمامية العشرية تنكر العقل على صعيد الكلام، إحنا ذكرنا مثلا ذكر نص للشريف المرتضى، طبعا الشريف المرتضى هو المفيد بس المدرسة، هو تلميذ المفيد، لكن الشريف المرتضى لديه بعض النصوص يوضح ما للعقل جائن سواء في علم الكلام بالعقائد أو في قضايا علم الفروع بالفقه نفس الشيء. يعني بالفروع هو ربما يكون الأول من اعتبر مصادر التشريع أربعة، رابعها هو العقل. يعني أول ما صرح عادة بعض لاحظت بعض الفقهاء يعتقدون أنه ابن إدريس هو أول من قال، بالحقيقة ابن إدريس هو تابع للشريف المرتضى، النص موجود عند الشريف المرتضى سابق لابن إدريس. فالعقل هو رابع الأدلة، هذا في المجال الفقهي. في المجال الكلامي عنده بعض العبارات الصريحة التي يقول بأنه إذا تعارض العقل مع النص أن العقل قاطع والنص ظني، وأحيانا حينما يمر في بعض الأحاديث حينما يراها لا تستجيب أو لا تتسق مع العقل مباشرة يرفضها، إلى درجة حتى أنه ينكر على ذلك الشخص الذي ذكر مثل هذه الرواية. أتذكر يوجد لا يقول العجيب من هذا الرجل، كم أورد من هذه النصوص المخالفة للعقل، هذا الشريف المرتضى وهو إمام الثاعشري، فكيف يكون الشريف المرتضى وبقية اللي أتوا من بعده سواء الكلاميين أو الفقهاء من الإمامية الثاعشرية إذا ما استثنينا من عندهم الإخباريين تجد أنهم كلهم يصرحون لا شك ولا ريب في حجية العقل على المستويين، المستوى العقائدي والمستوى الفقهي. عندك الاستدلال الاجتهاد ما يحتاج لها توضيح، معلومة يعني إحنا طريق الاجتهاد يعني مفتوح عند الإمام بشكل عام. ما أريد بالنتيجة يعني الجابري في واقع الأمر يعني بانتقائياته وبضمه لبعض الاتجاهات ضمن الأنظمة التي ذكرها لم يتعامل مع الحقائق، وأن هناك دافع أيديولوجي قوي يلعب خلف هذا الأمر. الجابري يتصور أن هو لا شك هو يشعر وكلنا نشعر إننا بحاجة إلى نهضة، وإننا لحد الآن لم نصل إلى ما نصبو إليه، وإننا قياسا مع بقية الأمم ممكن في آخر القافلة، ولا زال السؤال يطرح يعني بهذا الشأن كما طرحه من قبل مثلا بعض المفكرين، لماذا هذا الانحطاط يعني الذي وصل بأمتنا، لماذا لا نستطيع أن ننهض مع أنه بعض الأمم في فترات تعتبر أنه قصيرة نسبيا نهضت وصعدت، إلا إحنا لازلنا، ويفكر كما نفكر حقه في ذلك أن يفكر، إلا أنه تصور في نفس الوقت أن سبب المشكلة وجود هو سيادة اللحظة المشرقية بكل عناوينها العرفانية والبيانية. يعني يقول ما ساد في المشرق من النظامين العرفاني والبياني هو السبب في هذا الانحطاط، وليس باستطاعتنا أن تقوم أو ليس بالاستطاعة أن تقوم لنا أي قائمة ما لم نتخلص من هذا الذي نحن فيه، وهي لحظة ما يطلق عليه أيضا الغزالي، باعتبار الغزالي الرجل هو معد أشبه بالذي شرع من الناحية الدينية للعرفان، وبالتالي الاتجاه الأشعري وهو الغالبية ما من المسلمين أو الغالبية الكبيرة على الأقل من المسلمين إنما ينتمون إلى الغزالي باعتبار أشعري وباعتبار أيضا رجل عارف أو رجل صوفي، فيعتبر أن هذه اللحظة لحظة الأشاعرة هي اللحظة اللي تعتبر اللحظة الخاسرة، وعندك في الطرف الثاني لحظة ما افترض ما موجود على الهامش ما يجعله في الهامش من الباطنية فرضا عند الإسماعيلية والإمامية الثاعشرية أيضا ليس باستطاعتها أن تقدم شيئا. إذا ماذا يعول؟ يعول على الاتجاه المغربي باعتبار ما في الاتجاه المغربي مثال ابن رشد وبالذات على ابن رشد، لأن ابن رشد له دور كبير في تأثير على النهضة الغربية في الغرب، على النهضة الحديثة في الغرب. وهو يريد أن يقول لو أننا تمسكنا بابن رشد لتمسكنا بالفكر العالمي، بالتالي لو تمسكنا بالنظام البرهاني وكنا نتمسك أيضا بهذا الفكر العلمي العالمي الغربي. هذا الذي يريد أن يقوله، يعني يريد من جانب أن يأخذ بطريقة التفكير السيدة الحضارية الآن الحالية في الغرب، لكن من منطلقات تراثية حتى لا يقال بأنه كيف يقطع يعني عقله التراث، هم يقطعه مع التراث باعتبار أنه يقول علينا أن نتمسك باللحظة المغربية التي غيبت أو التي ماتت، علينا أن نتمسك بلحظة رشد، لأنه سادة لم يسن رشد إنما الغزالي، وهو فعلا هو ما ساد الغزالي وليس ابن رشد. ابن رشد في محاولته في رد على الغزالي في كتاب التهافت، ردا على كتاب تهافت الفلاسفة للغزالي، إلا أنه تهافت التهافت يعني لم له أثر في عندنا نحن المسلم، إنما كان له أثر في الغرب، هذا صحيح. مع ذلك لا يعني هذا الأمر أن التمسك بابن رشد يحل لنا المشكلة، والسبب واضح أن ابن رشد في الحقيقة هو تابع للنهج الأرسطي. نظام ابن رشد هو نظام أرسطي، وهو في واقع الأمر لا يختلف كثيرا، يعني لا يختلف كثيرا عن ابن سينا، حتى في بعض الموارد التي يختلف فيها مع ابن سينا، مثلا على ما تذكر في العلم الإلهي، موضع العلم الإلهي عند ابن سينا هو ليس في الذات الإلهية وإنما في الصادر المسمى بالعقل الأول، العلم الإلهي بالأشياء، يعني بالأشياء بالأشياء كل الأشياء، إنما ليس في ذاته وإنما بالأشياء، بينما عند ابن رشد في ذاته، إن الله سبحانه وتعالى يعلم الأشياء الخارجية بما في ذاته من صور الأشياء، لهذا يعبر عنه بأنه عبارة عن كل الأشياء، كل صور الأشياء تعبير، أو في تعبير أيضا فيما بعد ظهر بعنوان قاعدة فلسفية بعنوان بسيط الحقيقة كل الأشياء، وسبحانه وتعالى هو بسيط الحقيقة فإذا كل الأشياء. ثم هذا ابن رشد الذي يختلف هنا مع ابن سينا يتفق فيما بعد مع صدر متلين شيرازي اللي هو أيضا من المريقة، وهو عرفان يعني فلسفي وعرفان وجامع، وميوله إلى الآن أكبر من ميوله فلسفة، لهذا هو كثير التأييد لبابي والغزالي أكثر مما يؤيد مثلا ابن سينا، يعني صدر متلين شيرازي. فأقول أنه لا تنفعنا حتى في ذلك، هذا المنهج لا ينفع لو أردنا أن نأخذ ببن رشد وكان نأتي جديد وأخذ بالفكر الإغريقي بفكر مثلا أرسطو. في واقع أن الغرب حقيقة تجاوزوا هذا المعنى، إنما دعا جابري هناك اتحاد وتماهي بين العقل اليوناني والعقل الغربي غير صحيح إطلاقا. العقل اليوناني صح يؤمن بالتطابق، في العقل يطابق ما في الواقع، يعني تيجي أن باستطاعته أن يصل إلى الحقيقة التي في الواقع. لا، الغرب أبن الاتجاهات الحل التي ظهرت خاصة بعد عمانوئيل كانت مختلفة كليا. ذكر عن عمانوئيل كانت ذكر عن نفسه ومقولته راجت عند حتى فلاسفة العلم وغيرهم، راجت المقولة يعتبرونها صحيحة. قال إنني أقمت ثورة في الفلسفة كما قام كوبرنيكوس ثورة في الفيزياء أو في الفلك. كوبرنيكوس قام فعلا ثورة، عكس المسألة من نظرية بطليموس إلى النظرية اللي تعتبر نظرية حديثة، واعتبر أنه بداية العصر العلم الحديث تبتدئ من كوبرنيكوس، والبعض يبتدئها مثلا من غاليليو أو غاليليو، إلا أنه بتأثير كوبرنيكوس. عمانوئيل كانت يعتبر أنه قام ثورة، ثورته كيف؟ من أين أتت؟ أنا أقصد في المقارنة مع الفكر اليوناني مع كيف أو لا يعتقدون بالتطابق. أولا أنه عمانوئيل كانت لا يعتقد إطلاقا بوجود أي تطابق من هذا، وهو ضد النظرة السائدة التي تقول بأن الأشياء هي التي تحدد العقل. عادة النظرة الأشياء تقول مثلا عندي صور في ذهني، شو اللي يحدد هذا؟ أساني صورة هذا الكتاب هو في ذهني، ما الذي يحدد هذه الصورة في ذهني؟ إنما هو هذا الكتاب، هذا الكتاب يحدد الصورة، هذه الرؤية العامة اللي شائعة. عمانوئيل كانت عكس المسألة، قال العقل هو الصحيح، إن العقل هو الذي يحدد الأشياء، يعني أنا حتى تكون عندي هذه الصورة في ذهني الذي صار هذه الشكل اللي هي عليه ليس الموضوع خارجي وإنما بحيث يطلق عليه بالقواعد. هناك نوع من القواعد العقلية هي التي تحدد الأشياء، وبالتالي أن الأشياء يعني تصبح لا يمكن أن يكون لها أي مضمون، ولا يمكن أن تعرف، ولا يمكن أن تكون لها أي دلالة حقيقية من غير العقل نفسه. والعقل في نفس الوقت حينما يحددها لا يعبر عن الأمر الخارجي. يعني حينما نتصور هذا الكتاب بهذا الشكل لا يعني أن الكتاب هو فعلا بهذا الشكل يكون أبدا بهذا، وإنما الإفراط العقلية التي تصوره بهذه الصورة. هذه النظرة في واقع الأمر سواء اتفقت معها أو اختلف هي اللي أثرت لحد الآن إلى يومنا هذا على الفلسفة، يعني في الفكر الغربي هي اللي أثرت على فلسفة العلم الآن بالفكر، بل أثرت حتى على العلم ذاته. لا زال العلم أحيانا أجد هناك في بعض مثلا الآن الاتجاهات الحديثة حينما تربط ما بين المحاولة إعادة النظر في الدين على سبيل، توجد الآن أوقات كثيرة لإعادة النظر في الدين من حيث وصل الحال. يعني ينظر إلى ذا قالوا بأن العلم كلما مر بالزمن كلما ابتعد عن الواقع الخارجي، كلما ابتعد عن معرفة هذا الواقع الخارجي، فأصبح كأنه صور أنساق ذهنية قد لا يكون لها حقائق متقاربة ومطابعة ما كان هو الإعتقاد مثلا سابقا. أنا اتجاه الحديث بهذه الصورة. فالواقع أريد أن أقول أنه ما موجود في الفكر الغربي هو ما موجود بالفكر الإغريقي إطلاقا. لا يمكن أن نطابق ونتحد ونوحد ما بين العقلين الإغريقي والغربي. يوجد اختلاف بينهما، نعم يوجد اختلاف بينهما. وبالتالي فإن الجابري في واقع الأمر لا يصيب في ذلك، لكنه مع ذلك أنه دافع لها ايديولوجي، هو باعتباره يريد أن يقيم هذه النهضة، وكأنه يريد أن يقول لنا علينا أن نلتزم بنتاج الفكر الغربي ونفكر معهم بنفس النمط لنصل إلى طريقة النظام الآن المغيدنا. وكأنه يريد أن يقول تلك المقولة اللي سابقا قيلت هذه بضاعتنا ردت إلينا، يعني ما في الغرب النتاج الغربي هو أشبه بضاعتنا إحنا فردت إلينا بهذا الشكل. أتصور يمكن أكتفي بهذا القدر المجمل فيما يتعلق في دراستي لمشروع الجابري، وأشكركم على حضوركم واستماعكم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعتقد لمحت هنا في هذا صحيح، وحتى في مقدمة الكتاب هذا نقدر أنا ذاكر هذا الشيء لا يتنافى، لأنه الكتاب كتاب المشروع الجابري باعتباري مشروع منهجي ذو نسق مترابط، يعني جهد مكثف واقعا في هذا الجانب بغض النظر عن الجانب الأيديولوجي اللي بغض النظر عن التقاءات والتناقضات، لكن نفس النسق نسق يعتبر دقيق الترابط في ربط بين الأمور في محاولته، بل حتى في محاولته الكبرى نقده أول مرة يظهر رجل ويقول علينا أن نقد العقل، كان صار يعني يقال علينا أن نستخدم سلاح العقل في نقد الأمور، لكن جابر قال لا علينا أن ننقد ذات العقل، وهذه في حد ذاتها تعتبر قوية. وتقسيمه للفكر العربي يعني إلى ثلاثة أنظمة، أنا شخصيا أختلف معه في طريقة التقسيم كليا، لكن أقدر يعني هذا الجهد الذي أتى به في هذا التقسيم وفي هذه المحاولات التي أراد أن يجعل مفاصل معينة محصورة داخل هذا الفكر، بدل ما كان عادة الكتابات تكتب كتابات غير منهجية بشكل ما مذاهب تيارات وما إلى ذلك، عادة الكتابات كانت اقرأ عن الفكر العربي الإسلامي تيارات مذاهب كذا، ما في حصر بشكل أنظمة. هذا بالحقيقة ما وجدناه تقريبا إلا عند الجابري أول شيء. نعم. فأهمية الموضوع أقصد من هذه الناحية، تكامليته النسبية إنما من هذا الاعتبار فعلا. يعني ماذا أقول لك؟ يعني هو في إذا اللي فهمته بالعقل الإجرائي ربما هو أقرب للعقل العملي، يعني في المحاولات الإجرائية ربما إذا كان تقصد مثل المحاولات التي قام بها مثلا طه عبد الرحمن. نعم
يعني نعم. أنا لا أفصل بين العقل العملي والعقل العملي من ضمن برضه
نعم.
يعني فقط العقل العربي مولاتي نعم. الفلسفية
وانا اعتقد هذه حاله
طبيعيه،
انا اعتقد حاله طبيعيه، يعني حتى في الغرب الان الاتجاهات اللي موجوده وهم وصلوا ما وصلوا اليه تجد الخلافات عندهم كبيره جدا فيما يطلق مثلا افترض في فلسفه العلم على سبيل المثال، تيارات كثيره جدا وتصورات كثيره وكلها نظريه ايضا، يعني ربما قد تشعر فيها في البدايه لا تقدم ولا تؤخر بالنسبه للعلم، العلم سائر يعني شاء الفلاسفه ام لم يشاءوا،
لكنهم يعني يهيمنون
الان يهيمنون صح صح
نريد ان نخرج من يعني المساله طرحها ملكم بكل جامعه الامريكيه
نعم.
قبل ان يختم قال كلمه
نعم.
الكلمه هذه هي بصراحه هي خلاصه الازمه انكم واقعون تحت التاثير الالكتروني التطور
نعم،
فانا اتكلم عن فكر اجرائي
نعم
استقلالي تحضيري تعبوي ممارس نظريا وعمليا وفي كل المجالات يعني
ايه هو نعم نعم
حتى للاسف الشديد يعني من ممثل وجوديات الشرق الاوسط؟ من ممثل فيجيلانتي؟ عبد الفتاح
نعم.
من ممثل يعني هتجد احنا عباره عن ايه؟ عباره عن مجموعه من المجترين
نعم
من المجترين ل وراء الغير
نعم
يعني بس انا اقول
لك بس
الاجرائي الان يعني نحن
بدنا نحدد الان هو اي لا تحديدك بالفكر الاجرائي ايضا ربما ماذا تقصد بالفكر الاجرائي؟ يعني تارة تقول من فكر ابداعي في قبال ما موجود مثل ما ضلت في هذه الاتجاهات التقليديه
شيء
نعم نعم
انا بتكلم عن الفكر الذي يتجاوز ازمته بمعنى ان العالم العربي مر بازمه خطره
نعم.
فيها ديني وفيها علماني
نعم
فيها إصلاحي
هي طبع الأمور بهذا الشكل، يعني لا تستطيع أن توحد. هو والصراع أيضا من طبع الأمور، يعني
الصراع تجاوزت هذه
الهزمة دولة يعني ما هذا طبع الأمور. في الخلافات موجودة في كل مكان، يعني سواء في إسرائيل في لا أنا أقول لك إحنا في حالة تخلف هذا ما نستطيع النكرة إطلاقا، يعني يوجد، لكن علينا أن نبحث عن جذور الأزمة، يعني لماذا نحن لا نستطيع. نعم.
فأيضا بالتالي إحنا من المفروض محافظين ومحافظين وأساتذة وكلام من هذا القبيل، دائما مؤرد أن نعطي للجمهور انطباعا تجاوزيا باتجاه الفعل.
نعم.
مش باتجاه الفعل ورد الفعل، لا باتجاه الفعل.
نعم.
باتجاه العقل الإسرائيلي بتجاوز الأمر. يعني أنا حاول أروح حاجة، جابوا الجبهة في جامعة دمشق وهزموه. قالوا أنت بربري وأنت أمازيغي وأنت كذا وكلام من هذا القبيل. قمت أنا أيضا برضو بمناقشة الجبهة، لكن كانت المناقشة ثلاث أسبوع بعد إخواننا الشوارع.
نعم.
القضية مبنية إلى الآن ما شخصنا الأزمة صح.
نعم.
يعني أنا بسألك هل حضرتك رحت أوروبا وهنا هناك ولفيت وكتبت وعملت؟ لا زال الفكر الإسلامي راوح مكانه، والفكر العلماني أيضا أكثر مراوحة لغير مكانه. طيب.
نعم.
الفكر الإسلامي بيروح في الزمان والفكر العلماني بيروح في مكان الآخر.
نعم.
فما استطعنا إلى الآن أن نشخص.
نعم صحيح.
في أزمة. في أزمة صحيح. في العالم الإسلامي، أخطرها الازدواجية. أخطرها انفصال الفكر عن الواقع. يعني دي كلها فبصراحة سؤالي متعلق ب
يعني سؤالك هذا الجواب عليه يكون يحتاج مشروع في حد ذاته.
نعم بالفعل.
يا شيخ شريد اجاوبك. يعني الله يبارك فيك ان شاء الله.
دول